يكون طيب شيء بسم الله
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في مباحث الألفاظ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم يقول الشيخ رحمه الله تعالى مبينا ما يذكره المناطق في الكلام على الألفاظ اللغوية وينبغي أن يعلم أن المناطق ليس لهم شأن بالألفاظ وإنما جهد مقصودهم ومرادهم منصب على المعاني لماذا؟ لأن المناطق يبحثون في الأمور العقلية التي يثبتها العقل إثباتا لا رجعة فيه أو يردها لكونها ناقصة ولا بحث لهم في الألفاظ لكن لما كانت المعاني لا يمكن أن يتوصل إليها إلا بالألفاظ صاروا يبحثون في الألفاظ من هذه الناحية يقول أن اللفظ ينقسم إلى قسمين لفظ مستعمل ولفظ مهمل لماذا ذكر المهمل وهو إنما مراده المستعمل خاصة ذكره من باب تمام التقسيم العقلي يعني أن اللفظ لا يتصور عقلا فيه إلا أن يكون أحد لفظين إما أن يكون مستعملا بمعنى ورد في اللسان العربي وتكلمت به العرب وإما أن يكون أو في لسان غيرهم لأن المناطق لا بحثهم ليس خاصا بلغات معينة وإما أن يكون مهملا المهمل أيضا يقسمونه إلى قسمين مهمل مفرد كديس مقلوب زيد زيد إذا قلبتها فقل ديس فإن هذا مفرد مهمل أو مركبا كلفظ الهذيان فإن كلمة الهذيان تدل على كلام مركب لا معنى له عند العقلاء ولما كان غرض الشيخ هو المستعملات خاصة قال إما مركب والأول أي المستعمل إما مركب وقال استعملوا الألفاظ حيث يوجدوا إما مركب وإما مفرد يقصد أن المستعمل من الألفاظ أنه ينقسم إلى قسمين لفظ مفرد ولفظ مركب ما هو المفرد المفرد سيعرفه الشيخ بأنه هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه نعم ماذا قال
فأول ما دل جزءه على جزء معناه
جزء معناه هكذا تقرأ يعني بضم الزاي وقرئ بها في السبع ونص الشيخ على أنه فعلها هنا ضرورة ما دل جزءه على جزء معناه هكذا تقرأ على جزء معناه لإقامة الوزن بعكس ما ترى يعني أن اللفظ المفرد المستعملة ما هو تعريفه تعريفه أنه هو الذي لا يدل جزءه على جزء لا الشيخ الآن يتكلم على المركب لأنه قال إما مركب وإما مفرد. ما هو الأول في هذا التقسيم؟ هو المركب. يقول أن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه. فمثلا إذا قلت قام زيد فإن لفظة قام تدل على فعل ماض، ولفظة زيد تدل على ذات مسماة بهذا الاسم. إذن هذا النوع ماذا يسمى؟ يسمى بالمركب من الألفاظ. هذا معنى قوله الأول فأول ما دل جزءه على جزء معناه. جزء الشيء هو الذي يتركب منه. فقولك مثلا زيد قائم أو زيد قام، هذه الجملة متركبة من كلمتين إحداهما زيد والثانية قام، وثم كلمة ثالثة وهي الضمير المستتر. فدلالة زيد على الذات ودلالة قام على الفعل الماضي عرفتنا بأننا إذا ركبنا هذين اللفظين فقلنا زيد قام أو زيد قائم أنه مركب. لماذا؟ لأنه يدل جزءه على جزء معنى، وأول ما دل جزءه على جزء معناه. إذن إذا عرفنا المركب بضدها تتبين الأشياء. عرفنا المفرد، فالمفرد قال الشيخ بعكس التنوين، بعكس ما تلا تنوين للضرورة، يعني أن المفرد أنه هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. إما يقسمونه إلى قسمين، إما لا يكون له جزء أصلا كباء الشر وواو العطف، وإما أن يكون له جزء لكن لا يدل على جزئه كزيد. فإن الزاي من زيد يمكن أن يفرد كما هو مفرد في الخط، يمكن أن يفرد عن الكلمة لكن لا يدل على جزء من معنى الكلمة. واضح؟ إذن الذي لا يدل جزءه على جزء معناه يسمى ماذا؟ يسمى المفرد. فصار عندنا اللفظ المستعمل إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا. المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معنى، والمركب هو الذي يدل جزءه على جزء معنى. نعم.
وهو على قسمين، أعني مفردا كلي أو جزئي حيث وجد،
أو جزئي بحذف التنوين للضرورة. يعني أن المفرد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. ما هو الكلي؟ الشيخ أولا عندما بدأ التقسيم قسم لنا الكلام إلى مستعمل وإلى غيره، ولم يذكر غير المستعمل لأنه ليس قصد. ثم قسم لنا المستعمل إلى مفرد وإلى مركب، ثم الآن يقسم وعرف لنا كل واحد منهما، والآن يقسم لنا المفرد إلى كل وإلى جزء. ومقصوده من ذلك كما هو مقصود المناطق قبله أن يبين الألفاظ بمفرداتها بيانا شافيا حتى يصح بناء التعاريف عليها. فإذا أردنا بيان الألفاظ بيانا شافيا لا بد من التعرض لكل لفظ ومعرفة ما هو الاصطلاح الذي يوضع على هذا اللفظ، حتى إذا وقع في التعريف نعرف هل التعريف صحيح أو ليس بصحيح، لأن التعاريف لها شروط كما سيأتي في بابه. نعم. يقول أن المفرد ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. ما هو الكلي؟ ماذا قال الشيخ؟
فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي.
يقول أن كل ما أفهم الاشتراك أنه يسمى بالمفرد الكلي. كل مفهم للاشتراك هو المسمى عند المناطقة بالمفرد الكلي. وأفهمت هذه الكلية التي ذكرها هنا أن المفرد الكلي ينقسم إلى أقسام، وقد أوصلوها إلى 6 أقسام، لأنه عقلا إما أن لا يوجد منه شيء مع استحالته في العقل، كالجمع بين الضدين والنقيضين، فإنه يستحيل في العقل وجود الجمع بين الضدين أو النقيضين، وإما أن لا يوجد منه واحد لا لاستحالته في العقل وإنما لعدم وجوده فقط، يمكن أن يوجد في العقل لكنه لم يوجد، ممثلون له ببحر من زئبق، الزئبق مادة محرقة سائلة يمكن أن يوجد منها بحر كما هو موجود بحر من البترول، لكن يقولون هذه المادة لا يوجد منها بحر، أو لك أن تمثل تقول بحر من ذهب أو بحر من فضة، العقل يجوز أن يوجد بحر من ذهب أو بحر من فضة لكنه ليس بموجود. إذن هذا مانعه ليس عقليا وإنما أنه لم يوجد فقط. القسم هذين قسمين، الذي منع في العقل كالجمع بين الضدين والنقيضين، القسم الثاني ما لم يوجد منه واحد مع صحة إمكان وجوده في العقل. النوع الثالث أو القسم الثالث ما وجد منه واحد واستحال عقلا تعدده. والمناطق يمثلون له بالإله، فإن الإله يستحيل في العقل تعدده، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا يسمى عندهم بدليل التمانع، أي أنه لو كان في الوجود إلهان لقال أحدهما هذا الجنين سيكون ذكر، قال الثاني لا خليه يكون أنثى، ويقول هذا الخراب سيكون عمران، ويقول الثاني لا العمران سيكون في مكان كذا. إذن يستحيل في العقل وجوده إلهين اثنين، بل الذي يقتضيه العقل أنه لا يمكن أن يوجد إلا إله واحد. وعلى هذا دلت الشرائع. والتمثيل بلفظ إله يتضمن أن الله هذا اللفظ أنه من باب الكل، ولهذا قال القرافي في شرحه التنقيح أن إطلاق الكل على الله فيه إيهام تمنع الشريعة منه، بمعنى أن لا إشكال في فهم المعنى المراد من قولنا في إله أنه كلي، لأن هذا هو المعنى الذي نفهم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكن مقصود القرافي أن إطلاق الكلي على الله تعالى، وإن كان هو سماه في شرحه على واجب الوجود وهو اسم يطلقه المتكلمون على الله تعالى، وأما أهل السنة فمذهبهم أن أسماء الله تعالى توقيفية فلا يطلقون عليه واجب الوجود ولا المخصص ولا غيرها من الألفاظ التي يطلقها المتكلمون. وعلى هذا فالكل الذي وجد منه واحد واستحال تعدده لم يتضح له مثال، منعنا التمثيل له بكلمة بإله مثلا. نعم. النوع الرابع من الكل ما وجد منه واحد ولم يتعدد، لا لاستحالة تعدده في العقل وإنما أنه لا يوجد منه إلا واحد كالشمس وكالقمر، إنها تجمع على شموس وعلى أقمار، لكن بتقدير التعدد فيها، وإلا هي لا تتعدد، إنما هي شمس واحدة وقمر واحد. إذن هذا النوع هو النوع الرابع. الخامس هو ما تعدد وتناهى كالإنسان، فإن الإنسان متعدد كسائر المخلوقات، لكنه يتناهى، بمعنى ينعدم منه شيء ويأتي شيء. قال الله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. النوع السادس والأخير ما تعدد ولم يتناهى، مثل نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وكلمات الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن هذه الأقسام الستة هي التي يحصر فيها المناطق الكلية، لأنه إما أن لا يوجد منه واحد مع استحالته في العقل، وإما أن لا يوجد لا لاستحالته في العقل، وإما أن يوجد منه واحد ويمنع العقل تعدده، وإما أن يوجد منه واحد فلا يمنع العقل تعدده لكنه لم يتعدد، وإما أن يوجد منه واحد ويتعدد ويتناهى، وإما أن يوجد منه واحد ويتعدد ولا يتناهى. فبحسب هذه القسمة العقلية السداسية حصر المناطق الكلية في هذه الأمور أو الأنواع الستة. وهذه الأنواع هي التي عناها الشيخ بلفظ الشمول الذي أتى به في قوله: فمفهم اشتراك الكلي كأسد. أسد مثال لماذا؟ مثال لما تعدد وتناهى، هي اسم جنس للسبع. وعكسه الجزئي. الجزئي هو الذي لم يتعدد أصلا، هو الذي لا يعقل تعدده، كقولك زيد مثلا لا أعلام، من باب الجزئي. زيد، فإن هذا اللفظ لا يطلق عندك إلا على شخص قد عرفته مسمى بهذا الاسم، فهو خلاف الكلي. إذن الكلي هو ما تعدد، ونعني بقولهم، يعنون بقولهم تعدد أي في العقل، سواء تعدد في الوجود أم لا. وأما الجزء فإنه هو الذي لا يتعدد، هذا معنى قوله: فمفهم اشتراك كلي كأسد. وعكسه الجزئي. نعم.
وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج.
نسب الشيء إلى الشيء إذا نماه إليه. يقول رحمه الله تعالى أن الكل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مندرجا في الذات، أي من صلب ذات الشيء، فهذا يسمى بالكل الذاتي، وإما أن يكون ليس مندرجا في ذات الشيء يسمى بالكل العرضي، بمعنى أنه عارض على الذات وليس أصريا فيها. فمثال لكل الذات قولك في تعريف الإنسان: الحيوان الضاحك. فكلمة الحيوان شملت سائر الحيوانات، وكلمة الضاحك خصت الإنسان، لأنه لا يضحك من الحيوانات إلا الإنسان، أو فيه بقرة ضاحك. على كل حال أنا هنا تلميذ المناطق، المناطق يقولون أن الضحك خاص بالإنسان. نعم. إذن كلمة حيوان ذاتية في الإنسان ولا لا؟ حيوانية ذاتية في الإنسان ولا لا؟ نعم، لأنه لا يتعقل بدون الحيوانية ذاتية للإنسان. ما معنى قولنا ذاتية؟ بمعنى أن ذات الإنسان دال على الحيوانية ولا لا؟ دال على الحيوانية. صح ولا لا؟
الضحك
لا، هذا كل عربي، بمعنى أن الضحك أمر يتجدد على هذه الذات وليس أمرا ملازما لها.
واضح؟
تارة يضحك وتارة يبكي وتارة ينام وتارة يستيقظ. إذن الحيوان، إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ضاحك أو حيوان كاتب، فقولنا حيوان كل ذاتي في تعريف الإنسان، وقولنا ضاحك أو كاتب كل عرضي. ما معنى قولهم عرضي؟ بمعنى أن هذا الوصف يتجدد لهذه الذات ويعدم فيها. واضح له؟ فمن هنا سموه عرضا. فالعرض عندهم هو الذي لا يلازم الذات، والذات عندهم هو الذي لا تعقل الذات بدونه. واضح له؟ فقولنا في تعريف الإنسان أنه هو الحيوان الكاتب، كلمة الحيوان تعتبر ماذا؟ تعتبر كل ذاتي، لأن الحيوانية نعم ذاتية في الإنسان، بمعنى لا تعقل ذات الإنسان عقله إلا بهذا المعنى. أما قولنا الكاتب فإنه يسمى كل عرضي، بمعنى أنه يميز الإنسان عن غيره، لا توجد الكتابة في غير الإنسان، لكن الكتابة ليست ملازمة له، فهو قد يكتب وقد لا يكتب. إذن هذا النوع ماذا يسمونه؟ يسمونه عرضي، لأنه يعرض للذات ويذهب عنها. نعم، واضح ولا لا؟ إذن النوع الأول ماذا نسميه؟ نسميه في التعاريف كل ذاتي. أما الثاني فنسميه كل عرضي، نسميه كل عرضي. نعم، هذا معنى قول الشيخ. وأول أي الكلي للذات إن فيها اندرج، أي إذا كان مندرجا في الذات، لا تعقل الذات عقلا إلا به، يسمى كليا ذاتيا. والثاني ينسب إلى العارض إذا خرج عنها، بمعنى كان أمرا يتجدد لها، كالنوم أو كالمشي أو كالضحك أو كالبكاء أو كالكتابة أو كالجهل أو كالعلم بالنسبة للإنسان. واضح لنا؟ نعم، قول عارض إذا خرج. فعلى هذا الأول يقال له كلي ذاتي، والثاني يقال له كلي عرضي، معنى قوله قول عارض إذا خرج. نعم.
والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص.
بيت الشيخ: والكليات خمسة دون انتقاص، هكذا تقرأ: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الكلية قد يكون كليا ذاتيا وقد يكون كليا عرضيا، احتجنا إلى حصر، إلى قاعدة تحصر لنا ما هي، تحصر لنا الكليات. فقال أن الكليات عند المناطقة أنها خمسة لا تزيد ولا تنقص، وهي الجنس والفصل والعرض والنوع والخاصة. هذه الخمسة هي المسمات عندهم بالكليات، يجمعها قاسم مشترك وهو الكليات، ويفرق بينها أن الأولين منها كليان ذاتيان، والخاصة والعرض كليان عرضيان، الجنس والفصل كليان ذاتيان باتفاق المناطق، والخاصة والعرض كليان عرضيان باتفاق المناطق. واختلف في الخامس وهو النوع، هل هو كلي ذاتي أو كلي عرضي. إذن من ناحية حصر الكلي هو منحصر في هذه الخمس، ومن ناحية التقسيم هي منقسمة على تقسيم الذي ذكره لنا الشيخ في قوله: وأولا لذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. فالجنس والفصل منها يعتبران كليان ذاتيان، بمعنى ملازمان للذات. أما النوع، أما الخاصة والفصل، أما الخاصة والعرض فهما كليان عرضيان، بمعنى يتشددان للذات وينفكان عنها. وأما الخامس وهو النوع فاختلف فيه، هل هو كلي ذاتي أو كلي عرضي. وإيضاح تعاريف هذه الخمس أن نقول: الجنس هو ما دل على كثيرين مختلفين بالحقيقة، مختلفين بالحقيقة، كقولك الحيوان مثلا، فإنه يطلق على الإنسان وعلى غيره مما حلته الروح. واضح؟ إذن هذا النوع يسمى ماذا؟ يسمى الجنس. الجنس هو المطلق، هو الذي يطلق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. أما الفصل فهو الكلي الذاتي الذي يميز الذات عن غيرها، كقولك في تعريف الإنسان: الحيوان الناطق، فإن الناطقية وهي التفكير لا يوجد إلا في الإنسان. هذا النوع يسمى فصل. لماذا سمي فصلا؟ لأنه فصل الذات، أي ميزها عن غيرها. الثالث جنس وفصل هو ما قال؟ جنس وفصل عرض. العرض هو الكلي العرضي الذي يفصل الذات عن غيرها ولا يلازمها، كالضحك وكالكتابة بالنسبة للإنسان. الرابع هو النوع، والنوع هو الكلي الذي يشمل كثيرين متفقين في المعنى، كالإنسان، فإن الإنسان نوع من الحيوان وهو شامل لزيد وعمر وخالد وبكر، فإن سائر بني آدم تتفق في هذا المعنى الذي هو الإنسانية، وإنما تختلف بأمور أخرى كالطول والقصر والجهل والعلم وغيره. نعم. الخامس والأخير هو الخاصة. والخاصة هي الكلي العرضي الذي يميز الذات عن غيرها، هو العرض. العرض المقصود به هو العرض العام، كوصف الإنسان بأنه هو الماشي الذي يكون للإنسان ويكون لغيره. أما الخاصة فالمقصود بها المعنى الذي يكون للإنسان خاصة، كالضحك وكالكتاب. نعم، لعلي ذكرت لكم الضحك الكتابة في تعريف العرض، والصواب أن تذكر في تعريف الخاصة، إنما العرض المقصود به ما يشمل الإنسان وغيره، كالماشي مثلا، فإن المشي كما يقع في الإنسان يقع في غيره، لكنه يختص بذوات الروح. نعم. إذن هذه الخمس، حيث أطلق الكلي فلا بد أن يكون واحدا من هذه الخمس، لا يوجد كلي خارج عن هذه الخمس. وقد علمتم أن منها ما هو كلي ذاتي باتفاق كالجنس والفصل، ومنها ما هو كلي عرضي باتفاق كالفصل والخاصة، ومنها ما هو مختلف فيه بين المناطق، فمنهم كالنوع وهو النوع، فمنهم من جعله كلي ذاتي، ومنهم من جعله كلي عرضي، ومنهم من جعله واسطة قال أنه ليس بكلي عرضي ولا كلي ذاتي. نعم.
وأول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط.
يقول رحمه الله تعالى أن الأول وهو الجنس، الأول يقصد من هذه الخمس وهو الجنس، أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جنس قريب وهو الذي ليس تحته جنس كالإنسان فإنه ليس تحته جنس، وفوقه أجناس كثيرة، فوق الحيوان وفوقه الماشي وفوقه النامي إلى غير ذلك. وجنس متوسط وهو الذي فوقه بعض الأجناس وتحته بعض الأجناس كالحيوان. وجنس أعلى يعني ليس بعده جنس، يمثلون له بالجوهر، يسمى بجنس الأجناس. وهذا التقسيم الذي سار عليه شيخنا من تقسيم الجنس إلى ثلاثة أقسام: قريب وبعيد ووسط، لم يرتضه شراح السلم. والذي اختاره شراح السلم أن الجنس ينقسم إلى قسمين فقط: جنس قريب وجنس بعيد. والذي جعله هو وسطا أدخلوه في القسم البعيد، وهذا هو اللائق بالحد كما سيأتي، لأن الحد سيأتي أنه إما تام وإما ناقص، ولا يوجد واسطة بينهما. وحصر الشيخ للجنس في قريب وبعيد ووسط قيدوه أيضا بأن الجنس ينبغي أن يعلم أنه من الأشياء التي تختلف بحسب الإضافات، فإنه رب جنس نحن نعده مثلا قريبا وسط يكون هو بعيد، فما من جنس إلا وفوقه جنس آخر إلى ما لا نهاية. فمثلا الإنسان جنس من الحيوان، نوع من الحيوان، صح ولا لا؟ نوع من الحيوان، وهو نفسه جنس، لأنه يدخل فيه العربي والرومي الزنجي، يقسم إلى أنواع. فما من جنس إلا ويمكن أن تدخل أن تتصور أن يتصور العقل تحته أجناس وفوقه أجناس أخرى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم.